الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى آيات الإفك. وقبل أن نبدأ الحديث عن حديث الإفك الذي ورد في سورة النور في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قبل الحديث عن هذه الآيات سأقرأ على أسماعكم حديث الإفك كما ورد في الصحاح عن السيدة عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الكلام على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي والإمام أحمد والبخاري ومسلم، طبعا حديث رواه أئمة الحديث على خلاف دقيق في الروايات، لكن هذه بعض الروايات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه، يعني أقرع بينهن أي صنع القرعة، والقرعة معروفة، والقرعة شيء إسلامي، يعني إذا كان حصل خلاف بين أولادك، تنافسوا على شيء، تنافسوا في الذهاب معك إلى جهة ما، فعليك بالقرعة، شيء إسلامي النبي عليه الصلاة والسلام سنه لنا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها، في غزوة غزاها، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، يعني نزلت آيات الحجاب فصار على السيدة عائشة أن تستر وجهها، وأنا أحمل في هودجي. الهودج شبه يعني غرفة صغيرة جدا توضع على الناقة، وأنزل فيها، أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته تلك وقفل، فدنونا من المدينة قافلين، يعني في طريق العودة. آذن ليلة للرحيل، معنى آذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلف أحدا من المسلمين أن يعلم كل من في هذه الغزوة أن يستعدوا للرحيل. آذن يعني أعلم. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، شوف العبارة اللطيفة، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. هذا المطيف اللي لبسه يا رسول الله يظهر، هذا المطيف عقد من عقد ظفار، نوع من أنواع الأحجار الكريمة، انقطع. فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي. جاء رهط ليحملوا هذا الهودج ويضعوه على الناقة ويسيروا بالسيدة عائشة. قال: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي. ما شعروا أنه فارغ، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري، رحلوه جعلوه كالرحل على البعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. في سؤال، ما حسوا أنه فاضي خفيف؟ وهم يحسبون أني فيه. وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، ما كانوا سمان كثير يعني، يبدو أنها كانت نحيلة وكانت قليلة الوزن، فلما حملوا هودجها ظنوها به، حملوا هذا الهودج ووضعوه على الناقة وساروا. وإنما إحدانا كانت تأكل العلقة من الطعام، يعني ما يقيم به أودها، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. وكنت جارية، أنا كنت صغيرة حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا موجب، ما في حدا. فيممت منزلي مكان نزولي، المكان الذي كنت أجلس فيه، فيممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. طفلة كانت صغيرة. وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، فأدلج دخل في عتمة الليل، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني. طبعا لما أتاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فاسترجع. معنى استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قلنا حوقل قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحال قال: سبحان الله. دمعز قال: أدام الله عزك. هلل قال: لا إله إلا الله. كبر قال: الله أكبر. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي، يعني غضيت وجهي بعدما نزلت آية الحجاب. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وفي هذا تأكيد على أن الوجه يجب أن يغطى. فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطى على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك في من هلك. هذه القصة كلها. وبعد أن قدمنا المدينة اشتكيت حين قدمت المدينة شهرا، اشتكت مرضا ألم بها، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك: لا أشعر بشيء من ذلك. لكن الذي رابني في وجعي، الذي دعاني إلى الشك، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أعرفه منه. تغير، كان ألطف بكثير. فكنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ كان إذا دخل علي في أيام أخرى ورآني مريضة يقول: كيف عويش؟ وهو الاسم الذي تحبه، كيف عويش؟ أما هذه المرة كان إذا دخل يسلم، ولكن بحالة أقل لطفا من ذي قبل. يقول كيف تيكم، ثم ينصرف فذلك الذي كان يريبني منه، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقضت وخرجت معي أم مصطح. وتقول أم مصطح: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أولم تسمعي ما قال عنك؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بما قال أو بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرض. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها الحديث. فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل بعض أصحابه، شاورهم في الأمر، فقال بعضهم: يا رسول الله، أهلك هؤلاء أهلك ولا نعلم إلا خيرا. بعضهم قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، النساء سواها كثيرة، على كل اسأل جاريتها، الجارية تصدقك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا، إن بمعنى ما، يعني ما رأيت عليها أمرا يريبك أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. تنسى العجنة بيجي الداجن فيأكلها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. والصحابة طبعا وقفوا مواقف مشرفة من هذه الخطبة. وتقول السيدة عائشة: فبكيت يومي ذلك فلا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها، أطعني يعني فترة طويلة، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جف دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله، قالت والله ما أدري ما أقول له. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة تصدقوني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ما كانت تصدق ذلك، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها، كل ظنها أن النبي يرى رؤيا. قالت فوالله ما رام رسول الله مجلسه، رام يعني ترك مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه جاء الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات يوم أيام الشتاء من ثقل القول الذي أنزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. وأنزل الله الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال في حق عائشة. فأنزل الله قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، إلى قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عندئذ قال أبو بكر والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح وأعطاه النفقة التي كان ينفقها عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. هذا الحديث في قصة الإفك، وسوف بفضل الله تعالى وكرمه نبدأ في الدرس القادم بتفسير آيات الإفك. أردت أن تكون القصة كما روتها السيدة عائشة في كتب الحديث الصحيح أساسا لتفسير آيات الإفك، وهذه آيات لها مساس بحياتنا جميعا، يعني قضية حينما يكون تتلى آيات في كتاب الله عن قصة ما ليست القصة هي المقصودة، المقصود الأحكام التي يجب أن تستنبط من هذه الآيات في تعاملنا مع بعضنا بعضا. فكل واحد منا هذه القصة يجب أن يضعها نبراسا له في علاقاته مع إخوانه المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.